السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ووهب الإنسان الصحة والعافية، أنطقه من بكم وأسمعه من صمم وأطعمه من جوع وكساه من عري وأغناه من فقر وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه، يبتلي من يشاء بحكمته ويعافي من يشاء برحمته، الملك ملكه والخلق خلقه والأرض أرضه والسماء سماؤه والكون كونه والرزق رزقه، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه وتحت سمعه وبصره. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولا باب من أبواب الشر إلا وحذرنا منه. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأمهاتنا أمهات المؤمنين الكرام، وبعد. أيها الأحبة، هذا لقاء خاص، خاصة في هذه الأيام والتي يتداول فيها دائما على صفحات الفيسبوك وغير ذلك من السوشيال ميديا الحديث عن فيروس كورونا وانتشاره في دول العالم. عاوزين نتكلم في بعض الوصايا للأسر، وصايا تخص الأزواج والزوجات والأولاد، وكيف نتعامل أو نقي أنفسنا الوقوع مع هذه الأمراض قبل أن تنشأ أو قبل أن تصل إلى بيوتنا. تعالوا نقول ابتداء أن الإسلام بيحتاج إلى مسلم قوي العقيدة، إلى مسلم قوي الإيمان، يحتاج إلى كيان سليم قوي، وهذا ما أخبرنا به ربنا العلي في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهذا ما أخبر به نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقد قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولذا بنرى أن الإسلام اهتم بالوقاية قبل وقوع المرض لأنها خير من العلاج. يعني أنا هضرب مثلا في حياتنا الأسرية، ربنا عز وجل علمنا في القرآن: واللاتي تخافون نشوزهن. ربنا ما بيتكلمش عن المرأة التي نشوزت، لا خالص، لما بيتكلم عن بعض النساء اللي بيظهر منها بوادر لهذا النشوز. فربنا علمنا الوقاية خير من العلاج: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فكذلك حتى في حال الأمراض التي تقع والوباءات التي تقع في المجتمعات، ينبغي للإنسان أن يتعلم أصول الطب الوقائي قبل أن يصاب مثلا بمثل هذه الأمراض، نسأل ربنا عز وجل السلامة والعافية. وهذه الحلقات يعني هنتكلم فيها كده في حلقتين ثلاثة في نفس هذا الموضوع، وذلك لعدة أسباب. طبيعتنا كدعاء بنلتقي بالناس في الشوارع والمساجد والطرقات وفي الأعمال وعلى صفحات الإنترنت، وبنتواصل مع الناس في البث المباشر وغيره، فبتلتقى دايما يظهر لك أحوال الناس مع هذه الأمراض. أنا عايز أقول إن سبب هذه الحلقات إحنا عايزين نطمئن قلوب الناس بعد هذا الخوف والهلع والقلق والفزع الذي ملأ قلوب كثير جدا من الناس، خوفا من الأمراض التي تظهر يوما بعد يوم، خاصة لما بنشوف إن بعض الدول خلاص ما عادش في دخول وخروج إليها مع هذا الوباء أو هذا المرض، فبيحصل عند الناس ازدياد خوف وقلق وفزع. فأردنا في هذه اللقاءات أن احنا نطمئن الناس. الأمر الثاني، أردت في هذه اللقاءات أن أقول لإخواني وأخواتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من علمنا أصول الطب الوقائي قبل وقوع الأمراض، بل هو أول من وضع قواعد الحجر الصحي. حجر الصحي الآن أخيرا مثلا المملكة كانت قالت ما فيش حج ما فيش عمرة هذه الفترة، ليه؟ بيأخذوا بقواعد الحجر الصحي، وقواعد الحجر الصحي الذي علمنا إياها رسول الله. ففي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. الطاعون قيل هو مرض خاص معروف عند الأطباء، وأكثر أهل العلم إن بل هو كل مرض عام اللي هو الوباء يؤدي إلى وفاة الكثير من الناس، فده بيسموه الطاعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه؟ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. يا الله. وقال في حديث آخر، في حديث أسامة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل، أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم، ده الحجر الصحي، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث متفق عليه. كذلك أردت أن أثبت لإخواني لكل الأمراض لها علاج، ولو لم تصل يد الأطباء إلى هذا العلاج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه: ما أنزل الله تعالى من داء مرض إلا أنزل له دواء. في بعض الروايات: علمه من علمه وجهله من جهله. علمه من علم أي من الأطباء، وجهله من جهل أي من الأطباء. ففي أمراض كثيرة جدا منتشرة ولكن لا يوجد لها علاج، مع أن لا يوجد لها علاج عند الأطباء، ولكن الواقع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمراض لابد أن يكون لها علاجا، بل لها علاج ولكن لم تصل أيدي الأطباء إلى هذا العلاج. أردت في هذه اللقاءات أن ألفت أنظار الناس إلى وجوب انشغالنا بالشافي سبحانه وبحمده أكثر من انشغالنا بالوقاية والشفاء. يعني الذي يقدم لك الشفاء إنما هو الله عز وجل، فتدبر في حالك واسأل ربك الشافي أن يشفيك إذا كنت صاحب مرض، وأن يعافيك وأن لا يبتليك إذا كنت إنسان لم تصب بشيء، ونسأل ربنا عز وجل السلامة لكل المسلمين. كذلك ينبغي أن نفكر في الحكمة الربانية لما أصابنا، ما هو ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. والله عز وجل قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلعل بتوبتنا وصدق رجوعنا إلى الله عز وجل يرفع عنا هذا البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة مع انتشار ربنا يعافينا الزنا والسحاق واللواط وغيرها من هذه المنكرات ومن هذه الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولذلك ده عصر انتشار الأمراض، وكل كل فترة بيظهر لنا فيروس جديد، فيروس كورونا، وبعدين من فترة انفلونزا الخلازير، وقبلها انفلونزا الطيور، وقبلها مش عارف في كذا، وبعد كده في أمراض دايما منتشرة وتظهر يوما بعد يوم. فينبغي أن نفكر في الحكمة التي من أجلها أنزلت هذه البلاءات على الأمة. والله عز وجل قال في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تعالوا نتكلم بقى عن الوقاية قبل وقوع الأمراض بالهدي النبوي، يعني من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. احنا عايزين نؤصل، فنقول أولا لأن أول من وضع أصول الطب الوقائي بل الحجر الصحي إنما هو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والحجر الصحي معناه منع الاختلاط ما بين الأصحاء وذوي الوباء حتى لا ينتقل المرض بالعدوى، حتى لا ينتقل المرض بالعدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل قلنا أصول الطب الوقائي ومنه الحجر الصحي، وذلك حفاظا على الأصحاء وعلى أرواح زوجتهم وأولادهم والمجتمع بأسره. ولذا جاء تحذير النبي من دخول أي أرض بها طاعون، يعني وباء أو مرض، أو الخروج من أرض وقع بها الطاعون فرارا. يعني البعض قد يخرج من هذه الأرض ليس من أجل الفرار ولكن من أجل أمر آخر، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، صاحب كتاب فتح البر وشرح البخاري، قال رحمه الله بأن الخروج من بلد الطاعون له ثلاث حالات. يعني واحد في الصين مثلا وهذه الدولة فيها هذا الوباء ويريد أن يخرج، فهل يجوز له الخروج أم لا؟ الإمام الحافظ ابن حجر قال إحنا عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخرج الإنسان من هذه الأرض اللي فيها الطاعون فرارا منه، يعني فرارا من هذا الطاعون لا لقصد آخر، فهذا منهي عنه. طب الحالة الثانية أن يخرج لقصد آخر غير الفرار من المرض، غير الفرار من الطاعون، زي إيه؟ شغل مثلا أو دراسة أو غيره، فبلا شك لا يدخل في هذا النهي الذي ورد في الحديث. وهذا القسم هو الذي نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على جوازه. طب والحالة الثالثة أن يخرج لعمل أو غيره، طالع لحاجة، ومع ويضيف إلى ذلك قصد السلامة من الوباء، يعني جمع ما بين نيتين، فهذا قد اختلف العلماء فيه. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن مذهب عمر بن الخطاب جواز الخروج في هذه الحالة، وهو ما اختاره الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. تمام كده، يبقى احنا عندنا ثلاث حالات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث متفق عليه. طب العلماء سموا طاعون ليه؟ أو سمي في السنة بالطاعون ليه؟ سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة انتشاره، ولذلك سمي بالطاعون. والطاعون كما أنه رجز أي عذاب على قوم، فهو رحمة لهذه الأمة، وأجر الصابرين أجر شهيد. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله سبحانه بحمده جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له، أي إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. والحديث رواه الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد فاق جميع الأطباء في وضع أسس وقواعد وأصول تحمي الإنسان وتقيه من الأمراض قبل وقوعها، على الرغم أن سيدنا صلى الله عليه وسلم ما كانش قاعد مع أطباء وما مارس الطب ولا الكلام ده خالص، وده بيدل على أن كل كلمة يتكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هي بوحي من الله، فالله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا الكلام رد بقى على فئات من الناس يزعمون أن النبي ليس بطبيب، وأن حديث النبي في الطب ليست وحيا وإنما هي للإرشاد فقط، فهو يخبر عن المتاح في عصره وفي بيئته، وأن كلام النبي ده كلام يحتمل الصواب والخطأ، ويزعمون أنه من الخطأ أن نقدم للناس الطب النبوي اللي تكلم عنه ربنا في القرآن وتكلم عنه سيدنا النبي في السنة إن هو وحي ودين. قالوا لا، ده مش وحي ودين، إنما دي أشياء من هذه التجارب. وبلا شك أن هذا من الجهل الفاضح بالدين، أو هو لوي أعناق النصوص وبعد الناس عن الطب النبوي. فكل ما أخبر به النبي عن طريق الوحي فهو شرع ودين، فالله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوح. طيب تعالوا نقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف حثل في السنة على الوقاية من الأمراض. تعال نضرب مثال واحد من ذلك، الوقاية بالاستنجاء. الوقاية بالاستنجاء، ومقصود بالاستنجاء إزالة النجاسة عن موضع البول والبراز، سواء كان بالماء أو بالأحجار أو الأوراق، والماء أفضل بلا شك، وذلك ضمانا لإزالة النجاسة عن بدن الإنسان. فقد روى أبو داود بسند الحسن، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. شوف بقى الأسباب للاستنجاء من البول والبرد. أولا لأن الله عز وجل يحب المتطهرين، وده بيتنافى مع الفطرة الإنسانية. حتى قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانيا اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن غسل محل الاستنجاء كما قال البغوي بالماء يستحب أن يدلك يده بالأرض ثم يغسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ثالثا ليتبين لنا حرص الإسلام على إزالة النجاسة، لأنه من المعلوم أن ترك أثر النجاسة عالقا بالجسم يتسبب في كثير من الأمراض، يتسبب في انتشار الأوبئة. خذ الجملة دي من رجل ليس بمسلم. فقد ذكر العالم جورج هيل أن الجرام الواحد، وده انتباه وتحذير ووصية للأمهات بالذات في تعليم الأولاد للاستنجاء الصحيح. قال جورج هيل أن الجرام الواحد من البراز يحتوي على 100,000,000,000 خلية بكتيرية فضلا عن جراثيم أخرى كثيرة. ويقول الأستاذ الدكتور عبد الجواد الصاوي إن البول والبراز من مصادر الجراثيم والديدان، حيث يحتوي الجرام الواحد من البراز على أكثر من 100,000,000,000 جرثومة. ولقد أثبتت دراسة أجريت في كلية طب جامعة مانشستر بإنجلترا أن البكتيريا، وركز بقى في الكلام ده، أن البكتيريا تنفذ من 8 طبقات من ورق التواليت إلى اليد، حتى ولو الورقة 8 طبقات تنفذ البكتيريا من 8 طبقات من ورق التواليت إلى اليد وتلوثها أثناء عملية التخلص من بقايا البراز. ولذلك يعتبر الماء أفضل وسيلة للنظافة كما حث على ذلك الإسلام، وهذا هو ما جاء به الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان قبل أن يقول الطب الحديث كلمته. طيب، طب احنا خلاص بنتطهر ونتنظف من البول والبرز، طب بأي يد؟ باليد اليسرى. طب وليه الكلام ده؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبث الثقافة الصحية بين المسلمين. قبل أن تكتشف الكائنات الدقيقة الممرضة ليقيهم أخطارها، فأمر المسلمين بتخصيص اليد اليمنى للأكل والمصافحة واليد اليسرى لمباشرة الأذى والخلاء. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت يد رسول صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. والأمر ده في قمة الطب الوقائي. ليه بقى؟ الإيد اليمنى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لتناول الطعام، فإذا ما استنجى المرء بها ثم أكل بعدها وطعم باليمنى أيضا، فربما انتقل شيء من الميكروبات إلى فمه مهما غسل يده بعد الاستنجاء، فيصاب الإنسان بأمراض خطيرة جسيمة، وكذلك قد يصاب من يأكل معه في إناء واحد. والكلام ده لهيئة الإعجاز العلمي للكتاب والسنة. يا الله يا كريم، يبقى إحنا مطالبين أن كل إنسان فينا يستنجي استنجاء كامل لعدم انتشار هذه الأوبئة والأمراض، وعلى كل أم تبدأ تنظف وتطهر الولد أو ابنها الصغير أو البنت الصغيرة. وكذلك الحال البعض يقول طب أنا ما بستخدمش إيدي أصلا عند الاستنجاء، أنا بستخدم الشفاط الموجود الآن. لما أنت عندك قرى بأكملها وعندك العزب والنجوع والأماكن الفقيرة دي اللي نزلنا فيها كثير يعني للدعوة إلى الله عز وجل، نازالوا يسكنون في البيوت القديمة اللي هي بالطوب اللبن، ومع ذلك بيستخدموا مسألة الاستنجاء باليد. والمساجد كذلك الحمامات الموجودة في داخل المساجد غالبها حمامات بلدي مش حمامات فرنجي عشان نستخدم فيها الشفاط أو غيره. يبقى احنا قلنا شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع أصول الطب الوقائي فعلمنا طريقة الاستنجاء، وده أمر يتوافق مع الفطرة، ثم الأمر الآخر علمنا ألا نستنجي باليد اليسرى، ألا نستنجي باليد اليمنى، إنما ليكون ذلك باليد اليسرى، وبلا شك بأن هذا فيه الخير كله. طيب، كذلك الوقاية من الأمراض والأوبئة بالوضوء 5 مرات في اليوم والليل، وده اللي ربنا عز وجل أمرنا به في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوضوء بيعتبر خط الدفاع الأول لحماية المسلم من أكثر من 10 أنواع من الميكروبات. اسمع كلام الأستاذ الدكتور مصطفى شحاتة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الإسكندرية، يقول: إن الماء الذي يتوضأ به المصلي، الله، هو الصحة العالمية بتقول لك اغسلوا ايديكم كتير، لا، احنا كمسلمين نقول نتوضأ كثيرا. فبيقول: إن الماء الذي يتوضأ به المصلي يحميه من الميكروبات، وثبت أن كمية الميكروبات عند المتوضئين تقل عن غيرهم، واتضح لدى العلماء أن الوضوء وقاية من أكثر من 17 مرضا، من أهمها الإنفلونزا والسعال الديكي وأمراض الأذن وأمراض العيون والأمراض الجلدية وغير ذلك. وتبين الدراسات الطبية أن الاستنشاق كم مرة؟ 3 مرات في كل وضوء قبل الصلوات 5، والاستنشاق مع إدخال الماء في الأنف، يقضي تماما على 11 نوعا من الميكروبات والبكتيريا الخطيرة التي توجد في الأنف وتصيب الإنسان بأمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي والجيوب الأنفية والحساسية. ولقد ثبت في تقرير طبي لمنظمة الصحة العالمية في بنجلاديش سنة 1974 أن الاغتسال، نركز بقى الغسل، أن الاغتسال بالماء الجاري في حالات الوباء يزيل 90% من الميكروبات العالقة بالجسم. الله أكبر، مش نستحمى في الترعة، مش نستحمى في الترعة معناها كده. فبيقول إيه؟ أن الاغتسال، ده كلام منظمة الصحة العالمية في بنجلاديش سنة 1974 صدر منها التقرير ده، أن الاغتسال بالماء الجاري في حالات الوباء يزيل 90% من الميكروبات العالقة بالجسم. ويقول الأستاذ الدكتور مصطفى شحاتة: إن كمية الميكروبات بالأنف تصل إلى النصف بعد الاستنشاق الأول، الله الله، ثم للربع بعد الاستنشاق الثاني، ثم تتضاءل كمية الميكروبات بعد الاستنشاق الثالث. وأن البحوث العلمية أكدت أن أنف الإنسان عندما يتطهر تماما من الميكروبات بعد عمليات الاستنشاق المتتالية يظل خاليا من الميكروبات لمدة 5 ساعات متواصلة، ثم يأخذ في التلوث بعد ذلك، دلالة على حاجة الإنسان لتطهيره من جديد. معنى ذلك إن عملية الوضوء وبنكرر في الاستنشاق في كل وقت من أوقات الصلاة هي الوسيلة الفعالة لتطهير الأنف ونظافته والإقلال من خطورة حمله للميكروبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3. الاستنثار معناه الاستنشاق، إدخال الماء إلى الأنف باليد اليمنى، والاستنثار إخراج الماء من الأنف باليسرى مع خروج صوت. يا سلام، يبقى الوقاية بالاستنجاء والوقاية بالوضوء، ومع كلام سيدنا النبي بندعم هذا بكلام الأطباء من أهل التخصص. كذلك الوقاية بالنهي عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه. احنا بنشوف كثير من الامهات لما تحب تبرد الاكل لابنها، بدل ما تجيب طبق واسع او تضع طعام قليل في الطبق عشان تعرف تفرده، تبدا تنفخ في الطعام وفي الاناء. فالعلماء قال لك ان نفخ الرذاذ والزفير يؤدي الى انتقال كثير من الامراض المعديه، زي ايه؟ كالانفلونزا او شلل الاطفال والحصبة الألمانية والرشح والتهاب الحلق والجدري والسل وغيرها من الأمراض، وخاصة الفيروسية. وهذا الكلام في العدد الرابع من مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. طب الكلام ده النبي نهى عنه؟ نهى عنه في الحديث الصحيح فيما راه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط، والإمام الترمذي قال وهو حديث حسن صحيح. فالحديث إيه؟ نهى، وده حديث ابن عباس رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. والحكمة من هذا، وهذا من باب الضمانات الوقائية، أنه قد يكون الشارب اللي هيشرب يعني وبيتنفس في الإناء ده مريضا بمرض معد، فتنتقل العدوى لغيره بقدر الله تعالى. وليعلم بأن الواجب أن نصب المشروب في كوب خاص كل إنسان، لو إحنا قاعدين في مجلس مثلا زجاجة ولا حاجة، كل واحد يبدأ يصب، نصب المشروب في يعني قدح خاص بالإنسان ليبتعد الإنسان عن مسألة انتقال العدوى وغير ذلك. وبلا شك بأن هذا من أصول الطب الوقائي اللي علمها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة قد انتهت سريعا، ألتقي بكم في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء لنستكمل بقية هذا الموضوع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.